بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الموضوع بتاع النهارده هو في الواقع مش فوبيا ولا حاجه، لان فوبيا الترجمه الحقيقيه بتاعتها هي رعب او هلع. فاحنا هنتكلم على علاقتي مع الاخر. الا لو حد عنده فوبيا من علاقته مع الاخر ساعتها الكلام ممكن ينطبق عليه. فوبيا الاقتراح بتاع المقدمين لهذا الاجتماع، فانا تمسكت باللي هم طلبوه. المحتوى واحد لكن العنوان قد يفهم خطا. فوبيا باللغه العربيه هلع او رعب. لو حد دخل على جوجل وكتب كلمه فوبيا هيلاقي في حوالي 200 نوع من انواع الفوبيا. يمكن اللي بيحبوا يتفرجوا على سينما كتير او كده هيجدوا مثلا ان في فوبيا من الادوار العليا عند بعض الناس. بعض الناس عندهم فوبيا من الاماكن المغلقه. تتعدد الفوبيات. ولكن حتى الموضوع على فكره اللي هنتكلم فيه النهارده برضه في نوع من انواع الفوبيات اسمه سوشيال فوبيا، اللي هي الرعب الاجتماعي. مش الصوت في زنة ولا انا ممكن اتكلم من غير الميكروفون؟ طيب اوكي. لا خلاص هي تكتب. فلو دخلنا الكتاب ده سوشيال فوبيا مثلا يعني هنجد ان فعلا بعض الناس بيبقى عندها مشاكل في التعامل مع الاخر. لكن طبعا ده الاكستريم. ممكن ناس بتتعامل مع الاخر بشيء من الحذر، بشيء من التوجس، بشيء من اللي ممكن ما يبقاش فيه نوع من التقابل في وجهات النظر او الاتفاق على حاجه معينه، لكن انها تصل الى درجه فوبيا صعبه شويه. لما حطيت فوبيا وطلبت صور طلعت الصوره دي. فيعني الصوره دي يعني ما لقيتش صوره للرجاله حقيقي، لقيت الفوبيا. بس مش عارف بقى هل احصائيا الفوبيا تصيب البنات اكثر من الرجال؟ انا مش عارف. انا دكتور صحيح بس يعني دي الصور اللي لقيتها. ممكن لو دورت زياده تاني الاقي صور للرجاله. لكن الموضوع يشملنا جميعا. عشان كده هرجع للعنوان الاساسي بتاعنا علاقتي بالاخر. والاخر ده هنتعدد لانواع العلاقات حسبما يتسع الوقت. اول حاجه هنتكلم على حته صداقه ام زمانه. سؤال الازلي الابدي اللي بيدور في اذهاننا كلنا. كان بيدور في ذهني من اكثر من 30 سنه وبعدين اكتشفت انه في الجيل اللي بعديه واللي بعد بعديه وبالتاكيد الجيل بتاعكم. هي صداقه ولا زماله؟ نقدر نحددها ازاي؟ نقدر نحط لها روابط ولا ضوابط؟ ولا هي كده ايه بتمشي بالحاله؟ حاله تمشي صداقه وحاله تمشي زماله. السؤال ده لازال عندكم ولا انا متاخر شويه؟ موجود؟ طيب يعني التاريخ بيعيد نفسه. اول حاجه بتلفت نظري لحاله الصداقه والزماله الشكل الثنائي والجماعيه. دايما بدور على الظاهره الصحيه او الشكل الصحي لاي علاقه. بنصح ولادي واخواتي الصغيرين دايما ندور على الدايره الواسعه. لان الدايره الضيقه اللي هي مجازا هنطلق عليها الثنائيه دايما تثير شكوك. قد تكون انت او انت في غنى عنها في فتره زمنيه معينه. عشان كده الافضل دايما يبقى في اطار للتعامل. لو انا في مجتمع دراسه او انا في مجتمع عمل، هذا المجتمع يفرض عليا في البدايات الاولى ان لازم يكون في مساحه. لازم ابعد عن الشكل الثنائي، كل شيء يتم بشكل جماعي. هنتقابل النهارده يا جماعه بعد الظهريه، هننزل في البريك نتغدى مع بعض، هنفكر ان احنا نروح النادي الفلاني. هنعمل اي حاجة حاجه ياريت دايما تكون بشكل مشترك، بشكل مشترك. هنطلع رحله مع بعض، هنقف في مكان معين، دايما يغلب عليها بالشكل الجماعي وليس الثنائيه، ودي فيها احترام للطرف الاخر بشكل غير عادي، تقدير للطرف الاخر، سواء ولد بيقدر بنت او بنت بتقدر ولد، يعني التقدير بيبقى من الطرفين. ناخد بالنا من هذا الشكل. وانا مستعد للاسئله في هذا الموضوع. الحاله الثانيه اللي بطمن اخواتي الصغيرين واولادي انه انا لو متلهف على علاقه مع طرف اخر وعندي عندي نوايا حسنه للارتباط، كل ده جميل جدا، بس ما ينبغيش في الاندفاع. لازم الاول بيبقى في حاجه في الاول اسمها فتره جلسه النبض. لازم الموضوع عشان يتطور من زماله الى صداقه يكون اطار الزماله استوفى الجوانب بتاعته، وبعد كده استطيع ان انا لو فعلا بفكر ارتبط افكر في حته صداقه. عايز اقول على حاجه لطيفه قوي قالوها علماء النفس وانا مش متحيز فيها. في صداقه الجنسين وفي صداقه كل جنس مع نفسه. كل علماء النفس اشادوا بصداقه الجنس الواحد من الرجال اكثر من صداقه الجنس الواحد من البنات، دون تحيز ولا تعالى. صداقه الرجاله فيها ثقه بالنفس، ما فيهاش غيره، ما فيهاش قلق من حاجه، ما فيهاش حسابات مختلفه، فدايما بيبقى عمرها اطول واكثر متانه واكثر جديه واكثر استمراريه. صداقه البنات دون زعل، البنات من عندهم نحطهم على دماغنا وفوق كل حاجه، البنات يغلب عليهم الغيره شويه، يغلب عليهم انه من يحب الظهور اكثر من الاخريات، حاجات كده معينه. الحاجات دي بتعمل اعتبارات لاشياء اخرى ممكن البنت تعملها بشكل تلقائي لكن هو مترصد في الوجدان جوه. هدي مثل صغير، بنوته اتخطبت قبل بنوته، ممكن يحصل مشكله، ممكن يحصل فرقه. طب الولاد ابدا، ده الف مبروك، ده احنا نتمنى له خير، يلا واحد وقت على شله العزوبيه. يعني بيبقى في فرح وتشجيع وكده. البنات يبقى في نوع من الغيره. وبعدين تظن انا بس عشان الموضوع جامد وطويل فهجاوب على كل الاسئله، بس ما تزعلوش اهم حاجه ما تزعلوش. ساعات البنوته اللي اتخطبت تاخد دور السينيورتي. يعني ايه دور السينيورتي؟ تاخد الدور ان هي بقت خلاص بقى عندها خطاب، فتستطيع ان هي تدلو بدلوها في المواقف، تثبت بالخبرات بتاعتها في بعض المواقف. وساعات تنظر للبنات اخواتها اللي هم لسه لم يصبهم الدور او الوقت بتاعهم لسه ما جاش، ان هم لسه مبتدئات، يعني لازم يرجعوا لمركز الثقه ومركز الثقه في الحاجات دي كلها. صداقه الجنسين، ودي النقطه اللي عايز اتكلم عليها، صداقه الجنسين هقول كلمه اتقالت لنا زمان وقلناها بعد كده وبتثبت صحتها كل يوم. الصداقه اذا ما كانتش تؤدي الى الزواج فهي تؤدي الى مشاعر غير صحيحه ليه؟ لانه طالما انا قربت من انسان قوي وتخطيت حدود الزماله وابتديت اخش في حدود الصداقه انا قربت قوي. القرب يولد مشاعر حميميه، مشاعر حب. الاتجاه الصحيح بتاعها يجب ان يؤدي الى الارتباط، ولم يؤدي الى الارتباط هتاخد مسار خاطئ. هدي مثل من افلام عربي قديمه، معلش انا قديم وبتفرج على افلام عربي قديمه ابيض واسود. هناخد مثال صغير وارجو انه ما يكونش ينطبق على حد من المهن اللي هقولها. مهنه الممرضه مثلا، يعني دايما مهنه الممرضه اتقتلت في الافلام المصريه. دايما تبقى بنات ليل، يعني معناها مهنه انسانيه جدا، لكن طلع دايما ان هي البنت اللي بتخرج دايما بالليل وتقول انا رايحه المستشفى اخذ الورديه او النبطشيه، ولكن هي رايحه مكان اخر. المهم ادي مهنه، والمهنه الثانيه معناها مهنه عظيمه جدا، مهنه السكرتاريه او اللي بنسميها النهارده بيرسونال اسيستنت، اللي هي المساعده للمدير او كده. دايما نجد ان الافلام العربي دايما تسيء الى هذين الشخصيتين دول، وفي الغالب ان ربما يكون الطبيب من مكانه معينه والممرضه من مكانه ثانيه زي ما بتوريها الافلام، زي ما بتوريها الافلام وليست في الواقع. دايما يبين ده من طبقه وده من طبقه، وبعدين كثره التواجد لفتره طويله في العياده او في المستشفى تنشئ مشاعر حب، لدرجه ان ممكن هذا الطبيب في الاخر الفيلم يتجوز الممرضه وتبقى جوازه فاشله. ليه فاشله؟ لان ما فيهاش عناصر التطابق. احنا دايما بنتكلم على الزواج ان بيبقى فيه تقابل في المستوى الفكري، مستوى التعليمي، مستوى الاجتماعي، مستوى الثقافي، ولكن كل الحاجات دي بنتناساها مع الحميميه اللي بتنشا في فتره التواجد المشترك. نفس الشيء في السكرتيره والمدير. برضو الافلام اساءت لمهنه السكرتيره، هي مهنه عظيمه جدا والنهارده بتاخد مؤهلات عاليه وامكانيات يعني عاليه جدا، لدرجه حتى كلمه سكرتيري دي الناس اللي بتشتغل مثلا في شركات مالتي ناشونال او ناشونال كابنز بس كبيره يقول لك بيرسونال اسيستنت، يعني المساعد بتاع المدير. ما هياش النهارده كانت بتكتب اله كاتبه زي زمان والحاجات دي كلها، دي بتكتب على الكمبيوتر وتعمل فايلنج وتعمل تليفونات وتعمل ارنجمنت اجتماعات، تعمل حاجات قويه جدا، ولكن دايما كانوا يصوروا في الافلام ان ده في مكانه اجتماعيه ودي في مكانه اجتماعيه اقل، ومع طول فتره التواصل تنشا الحميميه اللي تيجي في اخر الفيلم تعمل زواج غير متكافئ. عشان كده دايما بقول دايما نحط حدود للزماله، ولو الموضوع حاسين ان في مشاعر تقود الى ارتباط ساعتها الواحد يخرج من دايره الزماله ويبتدي يتطلع لدايره صداقه تقول الى ارتباط، والكلام يخص الطرفين حرصا على الطرف الاخر. الموضوع ده بقى ساعتها النقله دي لازم تكون مرتبطه بصداقه، لاننا لازم يكون عندنا ايمان ويقين وطلبه داخليه، انا الطرف الثاني يا رب هاخده من مذبحك من امام الهيكل بتاعك. هفكركم بلقطه لطيفه قوي. لما تحضروا افراح بيبقى لو تخيل ده الهيكل، هو ده الهيكل انا اسف، وبيبقى ده العريس والعروسه قاعدين هنا، وبعدين في لحظه من اللحظات ابونا بيلبسهم التيجان والبرنس، وبعدين ييجوا يسجدوا قدام الهيكل، وبعدين بيبتدي يقول الوصيه، وبيجي عند مرض معين للشماسه تلاقي الشماس كده طلع بطاقه جميله جدا، ودايما يختاروا شماس كده ايه من المحترفين، تمام؟ يقول ايه استلم، ويقول اسم العريس، استلم يا مايكل العريس عروستك مونيكا، يقول كلمه حلوه قوي التي اوهبها لك الله، وبيد ابائنا الكهنه سلمها لك. ودي بقى لحظه التسليم، ان الطرفين بيستلموا بعض من امام مذبح الله، والاعلان اللي بيقوله الشماس ده بصوت جميل جدا وبينغم بيه اسم العريس عشان يحييه واسم العروسه عشان يحييها، بالذات لو معلم ممكن كمان يكون واعدينه بعشوه او حاجه زي كده، فايه استلم يا فلان عروستك فلانه اوهبها لك الله وبيد ابائنا الكهنه سلمها لك. ولو اديت سؤال فضول وكده يقول لك وبيد ابونا فلان بدر حي ابونا، لو برضه موعود بعشوه او حاجه زي كده، تمام؟ يبقى انا الطرف الاخر باخده من مين؟ من يد الله. يبقى انا لو هتحرك من حدود الزماله، من دايره الزماله الشكل الجماعي لدايره الثنائيه، لازم يكون عندي هدف واضح ونقي وامين، سواء انا ولد او بنت، ومؤازر هذا الهدف بطلبه من القلب لله. يا رب انا هاخد الطرف الاخر، هاخد شريك عمري من ايدك من امام مذبحك، واقعد بقى احط الموضوع موضوع صلاه. هنا ايه اللي يفيدنا في المعتركات دي في زمان ولا صداقه، ثنائي ولا جماعيه، ارتباط ولا زماله عمل؟ العقل الممتلئ. الاب انطونيوس ليه مقوله جميله قوي، يقول لك العقل الفارغ معمل الشيطان. بمعنى ايه الكلام؟ يعني ما تخليش حياتك منصبه على حاجه واحده بس. ساعات وانا اسف هختص البنات ساعات بهذا الفكر، ساعات البنت بيبقى فكر الارتباط مسيطر على دماغها بشكل جامد او يمكن اكثر من الولد. بقول لكل واحد فيكم للحياه مجالات كتيره، جميل قوي انك تفكر في الارتباط او تفكري في الارتباط، بس الارتباط واشياء اخرى. عندي طموحات في عملي، عندي مجالات واسعه للخدمه وعايزه اخدم ربنا، عندي اهتمامات اسريه وعندي دور جوه بيتي، عندي اهتمامات ثقافيه، عندي اهتمامات اجتماعيه ومجموعه اصدقاء. كل ما يكون حياتي غنيه كل ما الموضوع ده ما بقاش هو اللي بيقود حياتي. بيفكرني بزمان، احنا جيل بتاع كان زمان في جورنال الاخبار كان في دايما مصطفى حسين رسام الكاريكاتير ومعاه احمد رجب يخترعوا شخصيات. فكان احد الشخصيات اللي اخترعوها زمان الاستاذ عبده مشتاق. فكان عبده مشتاق ده يمثل الشاب اللي هو مفيش حاجه في دماغه غير انه عايز يرتبط، فهو سماه عبده مشتاق. برضه كان على الجانب الاخر في الافلام الابيض واسود والفوازير بتاع الزمان بتاعت الابيض واسود كان في شخصيه الخطبه، فوازير بتاع الزمان، وكانت بتقوم بدور الخطبه، فنانه مشهوره جدا، كانت برضه كل شغلها عايزه ترتبط، لدرجه ان يتقدم لها اي حد في اي حلقه، يطلع سباك، يطلع مبلط اشاري، اي حاجه ترتبط بيه جامد جدا، لدرجه ان في اخر الحلقه تقفل على حته بحبه يا بابا، بحبه يا بابا، فعبده مشتاق وبحبه يا بابا. بلاش يبقى هو ده الحاجه اللي بتقود حياتنا. للحياه مجالات اخرى، عايز ارتبط مفيش مشاكل، بس برضه عندي اهتمامات وطموحات عمليه وطموحات في شغلي، وعندي مجموعه اصدقاء احب ان انا ابقى موجود معاهم، عندي اهتمامات ثقافيه، انا احب احضر عروض في الاوبرا، احب اقرا حاجات مختلفه، احب اثقف نفسي، بحيث ما توصلش لحته العقل الفارغ اللي قالها الانبا انطونيوس زمان. العقل الفارغ معمل للشيطان، ابقى عايش بهدف واحد مش شايف قدامي غير حاجه واحده. شهادة عرفة، حد سمع عن شهادة عرفة؟ في شهادة حسن سير وسلوك، في شهادة انتهاء الخدمة العسكرية، في شهادة مؤقتة بتطلعها لما بنتخرج من الكلية، في حاجة اسمها شهادة عرفة. هي شهادة عرفة ده تعبير قاله أسقف جليل كان اسمه الأنبا بيمن. الراجل ده انتقل، كان أسقف بلد في الصعيد اسمها ملوي، وانتقل من حوالي 30 سنة، بس كان بيكتب في مجالات العلاقات الإنسانية والاجتماعية بشكل غير عادي. فكان بيقول في حاجة اسمها شهادة عرفة. إيه حكاية شهادة العرفة دي؟ بيقول إن كل طرف محتاج يقدم للطرف الآخر شريك عمره شهادة عرفة. يعني إيه؟ يعني أنا حواسي لم تبتذل، مشاعري لازالت غنية ونقية، لم تستنفذ في علاقات غير جيدة. فعايز اقول حتى لو احنا بفكر الارتباط، دايما فكر مع فكر الارتباط انك تقدم للطرف الاخر باستمرار، وتقدمي للطرف الاخر باستمرار شهادة عرفة. يعني ايه؟ يعني انا حواسي فضلت نقية، مشاعري فضلت بكر، بقدمها كاملة مكملة، لم تستنفذ ولم تستهلك في علاقات غير جيدة أو علاقات غير بريئة أو غير ناضجة، بقدم شهادة العرفة دي للطرف الآخر. وطبعا أنا بتكلم النهاردة عن الارتباط، وربما يكون أحد اللي موجودين في وسطينا عنده دعوة مختلفة تماما اللي هي دعوة التكريس، فدي طبعا خارج السياق اللي احنا بنقوله ده. ده أول علاقة ليا مع الآخر، طلعنا بيها ان في اطار للصداقه وفي اطار للزماله. احنا مرتبطين باطار الزماله، مرتبطين بالشكل الجماعي وليس بالثنائيه. ويوم ما ننضج مشاعرنا ويبقى عندنا فكر ارتباط، ساعتها ممكن نتحرك بارتباط صداقه بالطرف الاخر بهدف واضح ثابت لا نحيد عنه، هو الارتباط. مشهور بالصلاة، مقرر بالصلاة، أن الطرف الآخر حد من يد الله. علاقتي مع الآخر، تسامح أم وجهة. خلصنا بقى الارتباطات الثنائية والحاجات اللطيفة اللي في الأول دي اللي ممكن يبقى فيه مجال الأسئلة في الآخر عليها. تسامح ولا مواجهة؟ حد عنده إجابة مطلقة؟ الاثنين حلوة الإجابة دي، حد موافق عليها؟ موافقين عليها. طيب جميل جدا. حد يسمع عن ستيفن كوفي؟ حد راجل كويس قوي يعني، حد سمع عنه ولا ما؟ عشان أعرف بس مستوى الثقافي. ستيفن هابس، تمام. من أشهر الكتابات اللي موجودة في عصرنا الحديث والكتابات اللي تمثل أكثر مبيعات على مستوى العالم، الكتاب بتاع السبع عادات أو السيفن هابت بتاع راجل كريستيان، كان أستاذ سايكاتري، أستاذ طب نفسي، اسمه ستيفن كوفي. الراجل ده قال كلمة جميلة قوي، قال إن مواقفنا تعتمد على مواقعنا. تعالوا نحفظها مع بعض كده، مواقفنا تعتمد على مواقعنا. على فكرة القاعدة دي تكسر قاعدة قديمة كنا دايما يقولها الرجالة. حاجة مرة بقى على الرجالة، عشان دايما نجي على البنات، حاجة على الرجالة، يقول لك أنا كلمتي ما تنزلش الأرض أبدا، لكن ممكن تنزل المرة دي تنزل. تمام. هي النهاردة ستيفن كوفي لخص حتة الاثنين، إن مواقفنا تعتمد على مواقعنا. ما أقدرش النهاردة أقول لك باستمرار تابع، وما أقدرش في يوم من الأيام أقول لك باستمرار واجب. انزل الموقف، انزل الموقف. ساعات ودي ما أحبهاش، يغلب علينا ناحية سلبية، وساعات تنم على ضعف يبقى متشح بوشاح ديني أو متخبي في ثياب دينية. بمعنى أبقى أنا غير قادر على المواجهة وسلبي في حياتي، وبعدين أعطي كل المشاكل اللي في حياتي للاضطهادات. أنا مش عارف أخد حقي، أنا واخدين واخدين عليا حقي، كان ليا ترقية، كان ليا زيادة مرتب، كان ليا كان ليا كان ليا. طب ما تروح، ما تروح تطالب بحقك، مش بقلة أدب، بولاعة للحق، روح طالب فيه، روح واجب. يقول لك لا لا، مصر ربنا قال وربنا عايز. أبدا بالعكس، كلنا عارفين الواقعة الشهيرة قوي لما ربنا في ليلة الهلال بتاعته تعرض لضرب بدون سبب، فعمل وقفة مع الصديق قال له يا صاحب لماذا تضربني؟ إن كنت عملت شيء راضي اشهر على الراضي، وإن كنت ما عملتش شيء راضي فلماذا تضربني؟ فساعات ندي ثوب السلبية والضعف بتاعنا وعدم المواجهة ثوب ديني، وده احنا بنعترض عليه تماما. ابن ربنا يطالب بحقه بس ناخد بالنا بوداعة الحق، مش بألفاظ خارجة ولا بسلوك غير لائق. ناخد بالنا برضو ان في ناس بتعمل نوع من المواجهة الزايدة، في ناس عتابها مر. اجي على البنات بقى المره دي، البنات ساعات زعلتهم بتبقى جامده قوي، بتقفل تمام، وعتابهم شديد. العتاب على فكره في فيلسوف عربي كلكم تسمعوا عنه اسمه ابن رشد، قال كلمه لطيفه قوي، قال لك استبقاك من عاتبك وزهد فيك من استهان بشأنك. يعني اللي عاتب استبقاك من عاتبك، انا بعاتبك عشان عايزك، عايزك بس زعلان قوي ان يبقى في حاجه جوايا مضايقاني منك ومش قادر علاقتنا ترجع زي الاول، فبعتك عشان اصفى وانا عايزك. فيبقى استبقاك من عاتبك وعكسها زهد فيك من استهان بشأنك. ويوم ما هتمشي اللي يمشي ورا عربيات نقل كتيره يقول لك ايه؟ عقاب مش عارف الايه؟ اجتنابه. عقاب اسمها عقاب ايه؟ مش عارفها ايه؟ عقاب يعني فيها كلمه خارجه عن سياق اللغه العربيه الجيده. لما تقولها انا قلت بس لما تيجي منك لما تيجي منك تبقى بتساعدني. فتمام؟ فهنسميها الوحش. اجتنابه. تمام؟ اجتنابه. يعني لو انا النهارده ما عاتبتكش يبقى انت مش فارق معايا. لكن لو فارق معايا بحق وحقيقي هعاتبك. بس ناخد بالنا بقى المواجهه الزايده البنات ساعات يعاتبوا بعض بعتاب كامل قوي وتقلب بمقاطعه جامده جدا وتقابل صاحبتها في اخر اسبوع خلصت عليها سحقتها محقتها سفلتها حاجات يعني فكروني بتوم وجيري زمان لما كان الباب يقع عليه يقع على جيري فتلاقيه قوم متبطط وفين عقبال ما يسترد الابعاد بتاعته ويبقى ثلاثي الابعاد مره ثانيه. فناخد بالنا من حتتين عشان ارجع كده واقول الكلمه بتاعت ستيفن كوفي ان مواقفنا تعتمد على مواقعنا. امتى النهارده قادر تنظف كويس قوي؟ امتى اعاتب؟ امتى اعمل مواجهه؟ امتى ما اعاتبش وسامح وعديها؟ لكن ما اقعدش اسامح على طول لئلا يساء فهمي من الاخرين. دايما يبقى في دماغنا حساب المكسب والخساره. انا عايز الانسان ده انا بستبقيه ولا بزهد فيه؟ وعشان كده دايما في بعض المناطق بنبقى سايبين الباب موارب. ودي نصيحتي للبنات لما عاتب بلاش اقفل بقى وتقلب بقطيعه. لا يعني الشاطر النهارده اللي يقدر يحول الاعداء في يوم من الايام لاصدقاء. والكتاب يقول على قدر طاقتكم سلموا جميع الناس. ممكن ادي مساحه للزعل وادي مساحه للغضب لكن في الاخر ما تقلبش بقطيعه. على الاقل ممكن في فتره من فترات يبقى فيه الباب الموارب لغايه ما اخد قرار بعد كده. طبعا تفضل كلمه ربنا بسطاء كالحمام حكماء كالحيات. خلصنا كام علاقه لغايه دلوقتي؟ العلاقات الاجتماعيه بالاخر والتسامح امواجها، تحدي الامانه والسلوك المهني. الحاجة دي بقت موجودة في زماننا بكثرة شديدة جدا. في مرض اجتماعي خطير اسمه اتساع الضمير أو الضمير الواسع. إن احنا النهاردة ابتدينا نزيد الحقائق وساعات نديها عنوان مبتكر. في آية جميلة قوي في سفر الأمثال بتقول إيه؟ مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكروه للرب. إحنا ساعات النهاردة بنعمل كده. يعني مثلا هديكم مثلا بنشوفه في مجتمعنا. ناس تدعي الصلاة والقرب من الله ويجي ده على حساب عدد ساعات عمله. ودي منظر بنشوفه في اعمالنا كتير قوي. ان حد يغيب لمده ساعه الا ربع بغرض الصلاه. ايه ده؟ عدد ساعات العمل محدد، 7 ساعات 8 ساعات على حسب كل منشاه. انت بتختصر مرتين او ثلاثه في النهار اضربها في نص ساعه او ساعه الا ربع تلاقي نفسك طيرت ربع اليوم تقريبا. تحت مظله انك تصلي. واحنا نسينا ان الامانه لا تتجزا. الامين في علاقته مع ربنا امين في شغله امين في بيته امين مع الاخرين امين في دراسته امين في حوادثه امين في كل حاجه. الامانه لا تتجدد، وما ينفعش النهارده حتى اللي بيخدم ربنا، حتى اللي بيخدم ربنا يقول لك انا النهارده زوقت عشان بعمل انتقاد. لا، ده عدم امانه. عدم امانتك في افتقادك لا تبرر عدم امانتك في عملك. ما ينفعش، ما ينفعش. انت بتدي ربنا من اعوازك، هي دي الخدمه. انك تيجي بقى على ساعات نومك، وتيجي على ساعات اللي بتقعد فيها بتتصفح الواتساب والفيسبوك والحاجات دي كلها بتعمل افتقادك، لكن مش تيجي على حساب عملك. هنا بقى اتساع الضمير. وابتدينا نخش كمان في حاجه بتقودنا الى حاجه بيسموها الاباء امهات الخطايا. احنا لما النهارده اقول لك كلمه امهات الخطايا، ممكن حد يتصدر لذهنه ان امهات الخطايا دي هي اكبر خطيه الزنا. لا، دي مش من امهات الخطايا. تخيلوا ايه من امهات الخطايا؟ الكذب مثلا. كذب اللي احنا ساعات لما ممكن بنعترف بنتجاوز معقولة، نقول بقى الحاجات التانية كده اللي هي الماينور. يعني انت في تطبيقك الشخصي انك بتركز على الكبائر او الديجور، والماينور دي بقى يعني ايه بتاع كل يوم دي دي دي، تمام. ولكن الكذب ده من ضمن الخطايا اللي بنسميها امهات الخطايا اللي بتوصل لاتساع الضمير. اصلا كنت لازم اعدي الموقف، اصل في كذبه بيضه وكذبه سوداء، ما هو لازم الواحد يبقى ماسك العصايه من النص. لا 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 لا، فخدوا بالكم من الحتتين دي. ودي بقى الضمير هنا، امهات الخطايا بتلمس الضمير. ان النهارده كذب، بعد ما كذب ابتدى يحصل مواجهه، فعمل حاجه ألعن، ابتدى يحلف. لو شفنا تدرج المواجهه اللي حصلت مع بطرس، انه في الاول قالوا له انت كنت معاه، قالوا له انا مش انا، مش انا، مش انا، لا. وبعدين حصلت مواجهه ثانيه، فابتدى يقول الكتاب ايه؟ ابتدى يلعن ويحلف. ياه، يعني الموضوع كمان ولد خطيه اخرى، بدل ما كانت كذب ابتدت تبقى شيبه وحلفان وذم للاخرين. عشان كده بنسميها امهات الخطايا. وطبعا من ضمن الحاجات اللي بنتكلم عليها الدبلوماسيه الزائفه، اللي هي برضو زي ما قلنا تنسيق الكلام، ولكن المعنى الحقيقي ما هوش واضح. ودي تحدي في عملنا كل يوم على فكره يا جماعه. والمشكله ان عندنا نماذج كثيره جدا في المجتمع سيئه، ممكن تخليك بالمعاشرة تكتسب الحاجات دي. تقول ما الباقيين بيعملوا كده، ما الناس كلها بتعمل كده. وده مش مبرر انك تقدر تبرر بيه خطأ او تهاونك في سلوكك المهني او تهاونك في موارد العمل. ما هو ساعات العمل دي من ضمن موارد العمل اللي انت مستأمن عليها، زي ما مستأمن على جهاز كمبيوتر او عربية مديها لك الشغل، او ورق موجود في البرينتر، او ورق تصوير، او الى اخره، او ادوات مكتبيه. انت بتضيف الحاجات المؤتمن عليها عدد ساعات العمل. وطبعا هنا بولس الرسول كان بيقول لتلميذه لا بخدمه العين كمان يرضي الناس. واحد كده ايه بيدي شكل انه بيشتغل كانه بيرضي الناس، احنا امانتنا موجهه الى الله. التحدي الرابع الوين وين ثينكينج. الناس اللي بتقرا بقى مين برضه قال الوين؟ ستيفن كوفي برضه. احنا عندنا مشكله في بلدنا هنا ان احنا نتاج سقوطه حروب. حرب 48 وحرب 56 وحرب اليمن وحرب 67 وحرب الاستنزاف و73 وحرب الارهاب والحاجات دي كلها. الحروب، ثقافة الحروب دايما بترسخ فكرة منتصر ومهزوم، تمام؟ هحكي خبرة شخصية ليا. البيوت اللي فيها اتنين صبيان، لأن أنا عشت الثقافة دي، عشتها مرتين يعني، جيل أول وجيل تاني. دايما تجد إيه؟ تجد الكبير في الغالب جرب شوية، ممتلئ، تمام؟ جلد كده شوية، تمام؟ والصغير في الغالب سفيف شوية. بس ساعات طبعا طب الاجيال بتتبدل ساعات، بس النموذج المرتين اللي انا عشته كان كده، الكبير مليان شويه تمام ويستخدم قواه الجسديه، والصغير تفيق ويستخدم قواه الجسديه، تلاقيه دايما ايه ينقرض اللي قدامه. فتجد دايما الاستفزاز يبدا من مين؟ يبدا من الصغير، لانه لا يملك غير الاستفزاز الفمي او اللساني، فابتدي ينكش الاخ الكبير. الاخ الكبير ما يمتلكش نفس القدره لكن يمتلك قدرات اخرى، فيبتدي يعمل ايه؟ يقوم ساحق اللي جنبه بضربه جامده يستفيق منها بعد دقيقتين ثلاثه. دي كانت الجوله الاولى، ما يحرمش، لازم يوصل للابيض، فتلاقيه يبدا الاستفزاز مره ثانيه، فيقوم الاخ الكبير يستفز اكتر، فيبتدي او يتغابى الصحه التعبير لغايه ما يضحك الطرف الاخر. النتائج ايه؟ عندك النموذج. النتائج ايه؟ منتصر ومضحوك. تمام؟ احنا بنضحك بس ساعات في نقاشنا بنبقى كده، ساعات واحنا بنتكلم مع بعض عندي حاجه بسميها احاديه الراي، وما عنديش حته احترام الاخر. احاديه الراي، اقول رايي وافضل اصر عليه، والتاني يبتدي يقول لي طب في راي تاني، طب نسمع وجهه نظر تانيه، ابدا مصر. وساعات البنات بيبقوا اقل نضجا، حاجه عليهم بالمره دي، من الولاد في الحته دي، اصرار على منهج معين على راي معين. عايز اقول لكم في المجتمعات الحديثه النهارده بيعملوا حاجه لطيفه قوي وممكن في شغلكم تطبقوها، يعملوا حاجات اسمها برين ستورمنج سيشن. يعني ايه برين ستورمنج سيشن؟ بالعربي ترجمتها وحشه قوي، يقول لك التعطيس الذهني. حد فاهم حاجه؟ ما حدش فاهم حاجه. لكن برين ستورمنج يعني ايه؟ نقعد كده مع بعض في اجتماع، ودي بتحصل ساعات في الخدمه، نقول يا جماعه دي الاراء نطور بيها الاجتماع، اراء للرحله الجايه، فيطلع راي هنا. كان زمان واحد يطلع براي ممكن الدنيا تستخف بيه. من ضمن شروط جلسات البرين ستورمنج ان محدش يسخف على راي حد او ينتقص من قدر انسان، لان وجده حاجه لطيفه قوي. الفكره اللي بانت في الاول ان هي مش لذيذه، اخذها واحد تاني لقاها، طور عليها، اضاف عليها شويه تطورات، بقت فكره هايله. مين صاحب السبق اللي انا في الاول اضطريت بيه؟ عشان كده النهارده احاديه الراي بلاش منها، احترام الوقت الراي الاخر، وفي حاجه النهارده بقى بيسموها البديل الثالث اللي احنا بنتكلم عليه، الوين وين، المكسب للطرفين. احنا ممكن نقعد في القعده نختلف مع بعض، انا بايد وجهه نظري مدعمه بقصص واسانيد وشواهد وحالات كتيره قوي، واخويا او اختي عندها برضه حماس لرايها مدعم باسانيد بوثائق يدعم الراي بتاعها. في الاخر نخرج مسلمين على بعض، بنحب بعض، انا احترمت وجهه نظرك وانت احترمت وجهه نظري، ما خرجناش زعلانين. هو ده الوين وين ثينكينج، ده اسلوب حياه يا جماعه، ده اسلوب حياه، وده من ضمن التحديات اللي بتقابلنا، ان احنا خارجين من بيوتنا، خارجين من تعليمنا بثقافه الحروب. وين لوز. النهارده احنا بنغير المفاهيم لوين وين. احنا ممكن ما نتفقش على وجهه نظر واحده، ومش لازم. وفي قضايا كتيره قوي في حياتنا مش محسومه. بنلعب لسه في المنطقه الرمادي، محدش عنده راي نهائي فيها ولا قاطع فيها، فمش لازم تدي راي قاطع ونهائي فيها، الا الحاجات اللي ليها سند مثلا في الكتاب المقدس، مثلا اللي هي ربنا نهى عنها. مثلا خلاص دي وصيه الهيه. لكن الحاجات السلوكيات الاجتماعيه او السلوكيات المهنيه اللي عليها اختلاف، فيها نظريات، في نظريه ومدرسه تؤيد الفكره دي، ونظريه ومدرسه ثانيه تؤيد الفكره الثانيه. وده بنسميه بقى النضج الفكري او الوفره الفكريه. ان انا عندي افكار وانت عندك افكار، انا هجاوب على كل الاسئله في الاخر عشان انا قدامي 5 دقايق. تمام؟ اخر حاجه في التحديات، اعمل بسيط في بنك المشاعر الانسانيه. في مركز هو بنك المشاعر الإنسانية. مين قالوا؟ ساعدني برضه. تمام. الراجل برضه اللطيف اللي احنا اسمه ستيفن كوفي. جمال الكتاب ده اللي كنا واخدين منه مقاطع ان الراجل اللي مألفه رجل مسيحي واخده من عمق الكتاب المقدس. فاللي يقرا الكتاب ده يحس انه اخذ مبادئ من الكتاب المقدس، لدرجه انه حاطط في مقدمه الكتاب حاطط ايه جميله جدا موجوده في سفر الامثال: فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياه. فتحس ان انت قدام كتاب مسيحي في شكل علمي. الراجل ده بيقول لك حاجه لطيفه قوي، في حاجه اسمها ايموشنال بانك اكاونت او بنك المشاعر الانسانيه. اعمل رصيد في بنك المشاعر الانسانيه. كل دخولنا في البنوك بيبقى عشان نعمل ايداع او نعمل سحب. خد بالك كل مواقفك مع الاخر ايا كان الاخر، وافكركم بالمثل بتاع من هو قريبي استعملي، ايا كان الاخر، تواجدك مع الاخر، المسانده المعنويه، المؤازرة، التشجيع، كلمة العزاء، كلمة التهنئة، كلمة المباركة، كل الحاجات دي بتدي رصيد في بنك المشاعر الإنسانية. والكتاب كان رابح النفوس حكيم. طب تقاعدت عن واجب عزاء، تقاعدت عن زيارة مريض، تقاعدت عن تشجيع إنسان بالتليفون حتى، أو سؤال على إنسان أو على صحة إنسان، أنت عملت إيه؟ أنت عملت صح من رصيدك لدى هذا الانسان. عشان كده الشاطر النهارده اللي دايما يعمل رصيد في بنك المشاعر دايما بالايداع، والاخر مش محطوط تحت طائفه معينه ولا منهج ديني معين ولا معتقد معين وبالتالي ولا لون ولا جنس ولا اي حاجه خالص. لان ربنا لما اتسال من هو قريبي انت مثلا في السبيل الصالح اللي هو اي انسان اعمل معاه خير، مش لازم يكون من جنسي، مش لازم يكون من ديني، مش لازم يكون من لوني، مش لازم يكون من مدرستي، من نفس معتقدي، من نفس كليتي، من نفس مكان عملي، ابدا ابدا. الموضوع ليه بعد اكتر من كده. احنا فضلنا دقيقتين في وقت الاسئله، ولا ان حد عنده سؤال الناس رفعت ايديها عشان ما بقاش تفضل. الوين وين سيتويشن مش هتلاقي كل الناس. السؤال هنا بيقول ان في ناس ممكن تقابلهم في حته الوين وين ثينكينج او المكسب للطرفين، ان هو قادر يهضم وجهه نظر ثانيه او عنده معتقد ثابت لا يتغير. خدوا بالكم يا جماعه، المجتمع بتقسم شرايح، فدايما هتلاقي ناس ترفض التغيير وناس تقبل التغيير وناس في معدل قبول التغيير، في ناس تتغير بسرعه وفي ناس تتغير ببطء وبعد قناعات كثيرة. فالمنهج ده بقى اسلوب حياة بالنسبة لك، ما تتوقعش ان كل الناس هتستقبله بنفس الاستقبال الجيد. اتفضل. نعم؟ تمام. تمام. لو في مشكلة يعني عاجب ايه النقطة اللي ممكن ما تحس انها صعبة للتطبيق؟ دي مش هتيجي من الجولة الأولى، مش هتيجي من الجولة الأولى. هو ان الفوبيا دي زي ما حضرتك قلت انت قلت حاجه علميه صحيحه ان انا بقدم استدلال ودلائل وحاجه مقبوله ثقافه معينه تدل على الكلام الصح والطرف الثاني نفس القصه فمش هينفع ان احنا في الاخر خالص نتكلم على بعض ونقول ان احنا الاثنين تفكيرنا سليم لازم نطلع بنتيجه واحده حاجة أقول لك أنا قلت كلمة في الحتية دي قلت إن في قضية محسومة القضايا المحسومة دي نقاشنا فيها مش هيغير من حزمها لكن كل ما هو غير محسوم ممكن يبقى فيه عدة آراء وعدة وجهات نظر قد يوافق عليها فريق وقد يرفضها فريق تاني القصة هنا في احترام الطرف الآخر لو أنا في مكان عمل النهاردة وبنسمع آراء بعض في الآخر بنعمل تصويت عشان نوصل للقرار لكن على حاجات مش مصيريه مش مستنيه القرار ممكن نخرج من القعده واحنا مختلفين بعض
تمام
ولا مختلفين لكن في مكان عمل وفي كذا راي ساعتها بنعمل تصويت لا عشان نوصل لحاجه
حضرتك بتتعامل مع شخص واحد بس وليكن مثلا شريك حياتك او حتى صديقك مش بتكلم بشكل عام
ممكن في الحته دي لو انت النهارده مع شريك حياه وحاسس ان الفكر بتاعه رافض تماما اللي انت بتقوله استعين بصديق ولو هو شريك بحياة قد يكون الأب الكاهن اللي مسؤول عن الأسرة دي يكون هو الصديق أو شخص يتميز بحفظة عند الاثنين بحيث ممكن يبقى رأيه متناقض عشان يحسم القضية لو القضية محتاجة حد أشكرك اتفضلي احنا بس عشان اتفضلي قولي في الميكروفون عشان ما يتلخبطوش
أنا كنت عايزة أسأل على حاجة بخصوص الصداقة بين الولد والبنت
تمام
عايزة أعرف إيه مدى الفقه إيه مدى العلاقة يعني حضرتك قلت في الأول إنه يعني ولد وبنت أصحاب يبقى هتنتهي أو أصدقاء هتنتهي إن هي تبقى طب أوكي هل مثلا مفيش ده يعني
مفيش
ده لا يعني ما ينفعش غير ده يعني
أشكرك زي ما ذكرت بالقصة الأبيض وأنتوا اللي قلتها ان القرب دايما بيولد مشاعر المشاعر دي مقدسه جدا لو هي مشاعر حب تنتهي بهدف الزواج لو لم يتحقق هذا الهدف المشاعر دي هتبقى حدوثة ايه لو ما فيش مشاعر تبقى مش هتبقى صداقه هتبقى زماله بس يمكن زماله في دايره اقرب شويه هيبقى درجه من درجات الزماله زي ما واحد بيروح مكان عمل لاول مره غير ما بيجي سنه مكان العمل بتفرق لكن صداقة مقربة قوي لازم تقول دي نصيحة على فكرة بقولها نصيحة أب بقولها انه قررت الاضطراب المشاعر جواك هتبقى عالية لازم تنتهي بهدف ثاني لو صداقة أخرى هيقول يعني وصل الصداقة وما انتهيتش بالجواز يعني انا النهارده في الاطار السليم الشخص اللي انا قررت ارتبط بيه هو اللي استمر معاه اي حاجه ثانيه هيبقى شهادة عفة مش هعرف اقدم شهادة عفة تمام عشان هي دي بقى الرباط شهادة العفة اتفضل اخر سؤال دعوة التكريم هنا السؤال بيقول انا مش فاهم دعوة التكريم انا ذكرت كان كل الكلام على علاقة زمالة علاقة صداقة تؤدي لارتباط وزواج لكن قلنا ان ممكن ناس من الموجودين هنا الكلام ده ما ينطبقش عليهم فانا ما حبيتش احس ان هم بره السياق فقلت ان ممكن ناس من جوانا هنا يكون ربنا مديلهم دعوة التكريس يعني ايه؟ يعني هو مرتبط بحبيب اخر حبيب سماوي فهو مش بيبص على زمالة او صداقة ده هو عنده فكر تاني انه زي ما بيقول الاباء هيضرب الكل ويتحد بالواحد فهو ما ينطبقش على الكلام اللي احنا بنقوله ده أشكرك مرة تانية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. نشكر دكتور هاني خليل على الكلمه الحلوه. طبعا انتم عارفين دكتور هاني عندنا هنا في كنيسه العبد الزيتون وهو زميل ابونا ارسانيوس. كلكم عارفين ابونا ارسانيوس طبعا. زميل ابونا ارسانيوس سنه في سنه وكان مدرسي في مدارس الاحد يعني بنشكره. في اعياد ميلاد النهارده معاك يناير وفبراير ومارس إريني إبراهيم مونيكا ماهر مارين سليمان كريستينا كميل مريان ناجي مونيكا سعد سعيد.